ليل الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرط المحبة قد شدا،
والثور بل له التبدل والندى،
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله عز وجل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا بكم مرة أخرى مع لقائنا المتجدد من قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وهذا هو الحديث الأخير من أحاديث كتاب بدء الوحي، وهو ما قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان ابن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإلياء، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: أنا. فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. يقول أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه أو لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. يقول أبو سفيان: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لا، فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا، قلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه، صلى الله عليه وسلم. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه يعني عظيم بصرى إلى هرقل فقرأ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناظور صاحب إلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة قد نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا، فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال هم يختتنون، فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي، وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت، فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. قال رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. طبعا هذا حديث طويل جدا مليء بكنوز العلم والمعرفة ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته وفي قومه. إسناده تكرر يعني قبل، أبو اليمان الحكم شيخ البخاري قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع تكلمنا عليه قبل ذلك، قال أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة من أثبت وأكثر أصحاب الزهري ملازمة له مع الفريق إياه، يعني سفيان بن عيينة ومالك وخالد الأيلي والعشرة المصاحبين للزهري وهم يعني أصحابه الذين لزموه 10 سنوات في الحضر والسفر عن الزهري. قال أخبرنا أبو اليمان الحكم نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن عبد الله ابن عباس أخبره أن أبا سفيان ابن حرب أخبره. عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس ده أصح أسانيد ابن عباس، وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عتبة ابن مسعود ده جده أخو عبد الله ابن مسعود، شقيقه أخو سيدنا عبد الله بن مسعود، وإن كانت ليست له شهرة عبد الله في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة، ممن دار عليه علم المدينة، وكان إماما جامعا لزم ابن عباس ملازمة طويلة. وأحسن حسنات عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه كان مربي عمر بن عبد العزيز، يعني عمر بن عبد العزيز طلع من هذه العباءة، يعني شيخه ومربيه هو عبيد الله هذا الذي يروي لنا كثيرا عن ابن عباس، وهو صاحب حديث اليوم. والزهري أيضا لزم عبيد الله ملازمة طويلة وأخذ عنه علما كثيرا، والزهري جماع يعني دارت عليه معظم علم المدينة آل إلى الزهري رحمه الله، وكان يعني أخذ علم عروة بن الزبير ونافع وسالم. قال: ما أتيت أحدا إلا ورأيته يقول علما معادا إلا ما كان من عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، فإنه كان طريف العلم دايما عنده جديد. يعني عبيد الله ثقة ثبت من أثبت أصحاب ابن عباس. وهذه السلسلة الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس ده أصح أسانيد ابن عباس. وياريت حد من طلابنا في الدراسات العليا ولا حد من المهتمين يعني من شبابنا يجمع لنا نسخة الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود عن ابن عباس في البخاري، هتبقى دي نسخة يعني الإسناد ده، حد يجمع لنا من طلابنا الإسناد ده الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، يشوف بقى كم حديث ومين عن عبيد الله مين عن الزهري، يعني فنطها كده ويضبط لنا كم حديث وكم رواية، لابد سيستفيدوا يعني شيئا كثيرا، فتصلح بحث يعني ترقية لو حد يريد يعني يجمع شيئا من البخاري يكون له إن شاء الله ثمرة ويكون فيه فائدة. وطبعا العلم يدل بعضه على بعض، حد هيقول ايه الفايدة من جمع هذه السلسلة؟ لا، الفوائد كثيرة، بس انت اجمع وتعالى ناقش، هتزاحم يعني، هتلاقي ان شاء الله في مصالح كثيرة علمية تخرج من رأي هذا. الحديث بقى اللي هو ده الكلام على الاسانيد. المتن بقى شيء من الاشياء البديعة العجيبة الغريبة التي تدل على يعني مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قريش ومكانته في هذه الأمة. طبعا الحديث ده حصل بعد صلح الحديبية، لما اصطلح المسلمون مع قريش في صلح الحديبية الدنيا فتحت جدا على الطرفين. طبعا هم استطاعوا يخرجوا الى تجارتهم بالشام بدون مشاكل، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو الامام الملهم المعلم من قبل الله تعالى استفاد من هذا الصلح فوائد لا تعد ولا تحصى، اللي هو يعني ايه، كان محالا حيلة بينه وبين الناس فأزيلت هذه الحواجز. والدعوة يوم ما تزال الحواجز، يعني كنت زمان أقول يعني سلموا لنا بس الناس سنتين بدون عوائق بدون شياطين تقعد تصد الناس عن سبيل الله في كل المجالات اجتماعيا وإعلاميا وغيرها، سيبوا لنا الناس سنتين ثلاث سنين وإحنا بفضل الله تعالى قادرين بتوفيق الله ومعونته على تغيير وجه الارض، بس بشرط ان العمل الاسلامي ما ينضحكش عليه تاني. العمل الاسلامي شغل الدعوه والتعليم فيبقى عمله في الدعوه والتعليم، يعني الايه يكفرون بالاحزاب السياسيه ولا يعيدون الكره مره اخرى. يعني احنا شغلنا دعوه وتعليم ليس لنا في عمل السياسه، نترك السياسه لاصحابها ونتعلم من الدرس، لان الدعوة يعني جنت ثمار مرة من هذا التحول اللي حصل في الفترة الماضية. فلو حيلة يعني لو أزيلت الحواجز التي بين الدعاة وبين الناس، فالدعاة قادرون ببركة الله لهم وبتوفيق الله لهم وما يظن فيهم إن شاء الله من إخلاص أن يغيروا وجه الأرض في سنتين أو في ثلاث سنوات، بشرط إيه؟ بشرط أن يحصل ما حصل بعد صلح الحديبية، وهو التخلية بين الدعوة وبين الناس، ان الدعوة تصل الى الناس بدون عوائق. ده اللي استفاد منه النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية، وسماه الله فتحا، وكان عمر مستغرب كيف يكون هذا فتحا، ازاي نصطلح واحنا بيننا وبين مكة 40 كيلو تقريبا، قريب من 40 كيلو اللي هي اخر نقطة تفتيش قبل دخول مكة، بينهم وبين الحرم يعني مسيرة نصف يوم ولا شيء، ومعاهم القوة 1400 تقريبا اللي بيعوا تحت الشجرة تقريبا اللي كانوا موجودين في الحديبية 1400. وعمر رضي الله عنه يعني لا يتمالك أعصابه، يقول ألسنا على الحق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له نعم. أليس عدونا على الباطل؟ فيقول نعم. فقالوا فلما نعطي الدنية من ديننا؟ بنصطلح ليه وإحنا قادرين نغزوهم وإحنا قادرين ندخل الحرم بالقوة؟ قال أنا عبد الله ولست أعصيه وهو ناصري. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية راجع إلى مكة، أنزل راجع إلى المدينة، أنزل الله على قلبه إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فسمى هذا فتحا، سمى هذا إيه؟ فتحا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فسمى هذا فتحا. إيه هو بقى الفتح اللي في الحديبية؟ مع أنهم صدوا عن البيت وكانوا محرمين، فخلعوا ملابس الإحرام وحلقوا رؤوسهم وذبحوا نحرهم ورجعوا من غير عمرة، إزاي ده يبقى فتح؟ الفتح هو بنود الصلح. يعني إيه بنود الصلح؟ أنه خلي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الناس، إن الدعوة لن تعد أمامها عوائق. ولذلك هو بعد سنة قريش نقضت العهد وفتح مكة بعدها بسنة، ورجع طبعا بعد 40 يوم من الحديبية غزا خيبر، وفتح الله على رسوله خيبر كيعني تعجيل بالغنائم، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، كانت خيبر. وبعدين كف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديك الصراط المستقيمة. فلما رجع من الحديبية بعد 40 يوم غزا خيبر، أفاء الله عليه من المال ما لم يحصل من قبل، ولم يحل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الخلق. جت قريش نقضت العهد ورجع فتح مكة سنة 8، 1400 اللي كانوا حاضرين في الحديبية اللي حضر فتح مكة كانوا كام؟ كانوا 10,000. فحصيلة الدعوة في 13 سنة في مكة وست سنوات أو سبع سنوات في المدينة، الحصيلة كام؟ المحصلة كام في الحديبية؟ الجيش الإسلامي الحاصل في الحديبية الموجود في كام؟ 1400. بعد سنة كانوا 10,000. ليه بقوا 10,000 في سنة أو في سنة ونص؟ لأن صارت الدعوة مفتوحة على مصارعها، لم يحل بين رسول الله وبين الناس صلى الله عليه وآله. ورجع من الحديبية بدأ يخاطب الملوك، هرقل والمقوقس في مصر وكسرى، أرسل بقى الصحابة وبهذه الحالات الأحادية، أنه أرسل هرقل لملك الروم وأرسل دحية الملك الروم قصدي وأرسل إلى كسرى. فهذه كانت أخبار أحاد، اللي راح بالرسائل دي كانت لم يكن جيش، ما كانوش عدد التواتر. اللي خرج إلى هرقل بالخطاب كان واحد، دحية بن خليفة الكلب رضي الله عنه، ورسالته رسالة عقيدة، يعني المبعوث به ليس أحكاما شرعية، مبعوث بعقائد، أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. فاستدل بهذا على قبول خبر الواحد في العقائد، ودي مسألة طويلة، طويلة الذيل جدا، وبين أهل السنة السلف وبين مخالفيهم في هذه المسألة يعني ما طرق الحداد. وصنف البخاري وفي صحيح البخاري الكتاب قبل الأخير، قبل الاعتصام بالسنة وبعدين خبر الآحاد وبعدين كتاب التوحيد، يعني من أواخر شيء كتاب خبر الآحاد. أورد فيه الإمام البخاري رضي الله عنه الحالات الفردية، الكتب والرسائل والأخبار والأنباء المتعلقة بالعقائد التي بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شخص واحد. وده موضوع يعني قد يحتاج إلى يعني حلقات خاصة، الكلام على مسألة خبر الآحاد وقبوله في العقائد والمخالف لأهل السنة في هذا الباب. طيب، فعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بيروي عن ابن عباس ان ابو سفيان ابن حرب اخبره ان هرقل ارسل اليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش، مادة فيها يعني اصطلح معهم. كانت في هدنة اللي هي بعد صلح الحديبية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش، طبعا على رأسهم يعني كبار قادتهم كان هو أبو سفيان ابن حرب. نظرا لأن صناديد قريش كلهم يعني ماتوا في بدر، فكبر أبو سفيان لما خال له الجو يوم أحد، وكانت موقعة أحد وبعدين الخندق، ثم انشغل النبي صلى الله عليه وسلم بغزوات في اتجاه آخر قبل شرقي المدينة حتى جاء موعد الحديبية، واللي طبعا اللي كان يعني متزاعم قريش في هذا الصلح هو أبو سفيان قبل إسلامه. طبعا قال أن أبا سفيان ابن حرب أخبره أن هرقل ده عظيم الروم ملك الروم يعني أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش. قال فأتوه وهم بإلياء، إلياء طبعا مثل بيت المقدس يعني عاصمة الدولة الرومانية في ذلك الزمن. فدعاهم بيقول كانوا تجارا بالشام، ما هي فلسطين بيت المقدس جزء من الشام، فلا لا يعني لا يتسرب الى الذهن ان الشام يعني سوريا، الشام دي سوريا وفلسطين ولبنان وجزء بسيط من مصر، يعني قول مثلا 50 كيلو من الحدود مع غزة، المقدار ده اللي هو من الحدود لغاية العريش، العريش تعتبر من بلاد الشام جغرافيا يعني هي من اسيا، الحتة دي تعتبر من اسيا ففيها نفس برضو يعني حتة شمال سيناء شوية دول من بركة الشام، لان الشام ارض مباركة باركها الله سبحانه وتعالى. قال وكانوا تجارا بالشام، كانوا في فلسطين يعني بيت المقدس لا تعتبر جزء من الشام، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش. فأتوه وهم بإلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم أساقفة والبطارقة ورجال الدولة ورجال الكنيسة، ثم دعاهم التجار وأبو سفيان، ودعا بترجمانه اللي هيعبر له عن اللسان العربي، فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم. هم ولاد عم يعني أبو سفيان بني أمية، رأس بني أمية ورسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش، هم أولاد عمومة. فقال أنا أقربهم نسبا. فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. يعني سيقف أبو سفيان هنا وقدامه هرقل وحوله عظماء الروم، والتجار اللي مع أبو سفيان واقفين وراه، أبو سفيان يتكلم والتجار وراه، والترجمان يسأل أبو سفيان أسئلة هرقل ويجاوب عليها ويترجم لهرقل، وقال للجماعة اللي ورا دول لو كذب، لو أبو سفيان كذب كذبوه، يعني حطوهم مراقبين دوليين. الترجمان يسأل وأبو سفيان يجاوب وهو يترجم لهرقل، والفريق بقى الايه، الفريق التجار اللي واقف ورا أبو سفيان ده مراقب دولي، ان ايه، ان لا يمكنون أبا سفيان من انه كلمة غلط الا ويردون عليه. وهو قال كده، قال فوالله لولا الحياء. شوف الاخلاق بتاعة المشركين في ذلك الزمن. فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه. يقول أبو سفيان الذي هو رأس الشرك في ذلك الزمان، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، والله لولا أنهم يرجعوا مكة يقولوا أن أبو سفيان كذب على محمد لكنت كذبت. لانه يعني ابو سفيان رغم كفره لك الرجل هو رجل شريف، ان يعني الرجل الشريف لا يفعل هذا، الشريف لا يكذب، الكبير لا يكذب، مش يكذب بقى ويحلف على الكذب، عشان الناس تصدقه. لا هو لا يكذب اصلا يعني لا ان يؤثر عنه انه كذب كذبه واحده في مجلس هرقل. لا دي مساله موت ابو سفيان رغم انه في ذلك الزمان راس الشرك راس الكفر من صناديد قريش. بيقول لولا الحياء من ان ياثروا علي كذبا لكذبت عنه. لولا الحياء من ان ياثروا علي كذبا ان يقال ابو سفيان كذب مره في مجلس هرقل لكنت كذبت. فايه ده يعني ايه اللي بيحصل؟ يعني رجل على الشرك من ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان قبل إسلامه وحريص على إن هو ما يؤثرش عنه كذبة، إيه الأخلاق دي؟ هذه أخلاق. أبو جهل في الهجرة وأرادوا أن يفعلوا شيئا ومنتظرين على الباب، فقول والله لولا أن تحدث العرب أن أبا جهل روع بنات محمد لاقتحمت عليه داره. أبو جهل الذي هو أكبر صناديد الكفر في ذلك الزمان بيقول لولا أن تعيرني العرب أن أبو جهل اقتحم على محمد داره وعنده بنات لكنت اقتحمت عليه داره. فايه ده؟ الرساله نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اعداء عندهم شرف عندهم اخلاق عندهم رجوله. يعني في حاجات خطوط حمراء ما ينفعش حد منهم يعملها، ان يدخل على حد بيته وعنده بنات، او واحد يكذب في مجلس ملك يرجعوا يقولوا ابو سفيان كذب على محمد. فالرسالة نزلت بين قوم وإن كانوا هم في الكفر صناديد لكن عندهم قيم ومبادئ تحول بينهم وبين أن يؤثر عليهم كذب أو أن يقال إن أبو جهل روع بنات محمد لما دخل عليهم بالليل. الأمة تعيش اليوم في غابة وعيش الغابة أرحم شوي. قال فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. هو فينا ذو نسب لا يعني لا تؤدي العبارة الحقيقية بالضبط لكنها ماشية، هو فينا ذو نسب، لكن الحقيقة إنه في أعلاهم نسبا، ما بعثه الله إلا ومن أعالي الأنساب في قريش صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون ذلك. هو قال عبارة ليست كذبا لكن لا توفي الحقيقة. قال هو فينا ذو نسب، هو فيكم ذو نسب ولا هو أعلاكم نسبا؟ احنا كنا عايزين التانية دي، عايزين نقول أعلانا نسبا لكن تمشي. قال هو فينا ذو نسب صلى الله عليه وسلم. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. يعني الكلام ده حد كرره قبله؟ فيبقى واحد بيكرر كلام يتقال قبله؟ قال له لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فليرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. تخيل معي أن كل أسئلة هرقل لأبي سفيان هي أسئلة بإيه؟ أجب بلا أو نعم، أسئلة ما فيهاش تدخل. هو له نسب؟ قال فينا ذو نسب. كان حد قال الكلام ده قبله؟ قال له لا. أبوه كان ملك؟ لا. بيكذب؟ لا. يعني ايه؟ اجب بلا او نعم، لم يترك له مجالا يتحدث الا في السؤال اللي جاي. قال هل يغدر؟ قال له لا. ونحن منه في مدة، احنا بيننا وبينه عهد، واحنا بقى مسافرين بقالنا اسبوعين، يعني احنا في الشام بقالنا اسبوعين ثلاثة، مش عارفين عمل ايه في الاسبوعين ثلاثة دول. دي الكلمة الوحيدة اللي قدر ابو سفيان يدخلها في الحوار من عنده، اللي هو قال ايه؟ قال ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيه. احنا بقالنا بعاد عن مكة يعني بقالنا شهر بنتاجر ولا شهر ونص، ومش عارفين عمل ايه في الشهر ونص دول، مع علم ابو سفيان في قرارة نفسه ان رسول الله لا يغدر. لكن هو ايه يعني حب يقول الكلمة دي كده، ايه المجال الوحيد اللي ترك له كلمة يقدر يقولها، وهو قال كده عن نفسه ولم تمكنني كلمة ادخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. يبقى كان اول سؤال ايه؟ النسب. حد قال الكلام ده قبله؟ ابوه كان ملك؟ اللي اتبعوه اشراف الناس ولا الضعفاء؟ بيزيدوا ولا بينقصوا؟ هل يرتد احد منهم سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه؟ هل كنت تتهموه بالكذب؟ هل يغدر؟ دول 8 اسئلة. هل قاتلتموه؟ ده السؤال التاسع. قال نعم. قال كيف قتالكم اياه؟ قال الحرب بيننا سجال، ينال منا وننال منها. وده فعلا الواقع. بدر كانت لنا، احد كانت لهم في الجملة، مع الدروس المستفادة من احد تعتبر نصر اكثر من نصر بدر، لكن الناس لا يعرفون هذا. يعني بدر احد وان عدت هزيمة في تاريخ الحروب يعني، الا ان الدروس المستفادة من احد اعظم عائدة على الامة من نصر بدر، لان ما عادوش يغلطوا كده تاني. خندق طبعا كانت سجال لم يحصل فيها قتال، مع ما حصل فيها يعني من خندق ومن يعني رعب شديد، واذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكن لم يكن ثم قتال، الا كانت مناوشات على الاطراف كده بين جندي الاسلام وبين كفار قريش. لا يعني ليس هذا موضع ذكر تفاصيل الخندق، لكن الحاصل ان بدر واحد وبعد كده الخندق يعني لم يحصل فيها قتال، وبعد ذلك كانت صلح الحديبية، فيعتبر كلام ابو سفيان كلام مطابق للواقع. الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. ده ايه؟ ده كلام على تاريخ الدعوة، على فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه، شخصيته بشكل عام. دخل بقى على التكاليف، على المنهج، هو جاي بايه؟ نعم. فقال ماذا يأمركم؟ يعني النبي ده بيقول لكم ايه؟ قال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. والله انه لأمر عجب. يعني ابو سفيان اللي على رأس الكفر عارف مقاصد بعثة رسالة سيدنا محمد. يعني بيقول له، هو بيقول لكم ايه؟ قال بيقول لنا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، يعني الاصنام وعبادة غير الله. وهذا ده خلاصة البعثة النبوية. والرجل الذي هو رأس الكفر في ذلك الزمان قبل اسلامه يعرف جيدا مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي وللأسف الشديد لا يعرفها كثير من المنتسبين للإسلام اليوم. لا يعرفون بما بعث محمد صلى الله عليه وسلم، ولما بعث، ولماذا جاء. الناس ولدت في الإسلام بين أبوين مسلمين اسمه محمد وأحمد وعبد الله وعبد الرحمن، وراح المدرسة وخلص ابتدائي رائع اعدادي، ومن اعدادي على ثانوي، ومن ثانوي على الجامعه، وتخرج وراح الجيش، وبعد كده اشتغل ومسك وظيفه واتجوز وبقى له اولاد. لا يعرف شيئا لما جاء والى اين يذهب. تتكلم معاه في التوحيد كانه بيتكلموا في اساطير الاولين. لكن ده اختصر الكلام اختصارا شديدا. يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. يعني مسألة التوحيد ده الباب الأعظم من الرسالة المحمدية، إفراد الله بالعبادة والطاعة وترك الشرك والأصنام. والجزء العملي قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، أربع أشياء هي قوام الأخلاق. أولها الصلاة، لأن من لا صلاة عنده لا دين له، والذي يحافظ على الصلاة يمكن أن يحافظ على ما ورائه، والذي يخون الصلاة حتما سيخون ما وراءه. يعني من خان حي على الصلاة، من خان حي على الفلاح يخون حي على الكفاح. فالصلاة، الصلاة هي آخر آخر ما أمر به رسول الله في قبل موته، قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وده موضوع، يعني الكلمات الأربعة دي تحتاج إلى وقفة، لعلها أن تكون إن شاء الله بداية الكلام في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.
ليل الأحبة بدره نور بدا، والطير من فرق المحبة قد شدا، والثور بل له التبتل والندى،
طاب المساء إذا اجتمع